وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس الأول من شهر محرم عام 18 و400 وألف. نفتتح به هذا العام الجديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله عام أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وتعاون على البر والتقوى، وتناهى عن الإثم والعدوان، إنه على كل شيء قدير. من المعلوم أن العام المنصرم مر بأحداثه المؤلمة والسارة والنافعة والضارة، وكل سوف يراه الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المعلوم أن التاجر في نهاية عام تجارته ينظر في جداول عمله وما ربح وما خسر في عامه المنصرم، حتى يستدرك ما فات ويصلح ما فسد. وإذا كان هذا في تجارة الدنيا، فإن تجارة الآخرة يجب أن تكون أهم وأعظم في قلب الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نظر الإنسان في ديوان عمله في العام المنصرم، فإما أن يعثر على واجب أهمله وتهاون به، فعليه أن يستدركه، لأن الاستدراك مع التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه يصلح ما فسد. ومن كان مجترئا على معاصي الله عز وجل والإنسان غير معصوم، فإن باب التوبة مفتوح. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا في حق التائبين، فإن الإنسان إذا تاب مهما كان ذنبه فإن الله تعالى يغفره له. وقد ذكر الله أعظم الذنوب في حقه وحقوق عباده، وبين أن التوبة منها تجعل السيئات حسنات، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه من أعظم الذنوب. الأول: لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون به، والشرك أعظم الذنوب في حق الله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أعظم العدوان على ابن آدم، ولهذا كان أول ما يقضى في الناس يوم القيامة بالدماء. والثالث: ولا يزنون، والزنا من أعظم الجرم في حقوق الإنسان في تدنيس عرضه. هذه الأصول الثلاثة قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أذنب وتاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا صارت سيئاته السابقة حسنات فضلا من الله، ونعمة والحمد لله رب العالمين. فالمهم أن هذا نظر، أن هذا نظرنا في عامنا المنصرم. فما هو نظرنا نحو عامنا الجديد؟ إن الإنسان العاقل يجب عليه أن يعتبر ما مضى، ما أن يعتبر ما يستقبل فيه بما مضى. فالعام المنصرم مضى وكأنه ساعة من النهار، كأنه لحظة من اللحظات. وهكذا العام المستقبل سوف يكون كصاحب، سيمضي سريعا. فعلينا أن نعقد العزم والجد والاجتهاد والاجتهاد على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، في العمل الصالح واجتناب المحرم، عسى أن نستدرك ما فات. وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، والإنسان والأمال بالخواتيم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني حتى لا يبقى عليه وينتهي أجله. وليس المعنى حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع من حيث العمل، يعني أن عمله سيدنيه من الجنة، المعنى حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع بالنسبة لأجله، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. أما لو عمل بعمل أهل الجنة حقيقة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع من حيث العمل، فإن الله تعالى لن يخيب سعيه. قل من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. ومحال في حكمة الله ورحمته أن يخذل شخصا أمضى عمره في طاعة الله حتى لا يبقى إلا ذراع. لكن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني من حيث الأجل، لكنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أعوذ بالله، وهو من أهل النار، نسأل الله العافية. ويشهد لهذا الحديث الثابت في البخاري وغيره أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان رجلا شجاعا، وكان رجلا شجاعا مقداما، يغبطه الصحابة وينظرون إليه نظر إجلال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام: هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة. لماذا؟ أسألكم. لأنه رجل شجاع مقدام، لا يدع شهادة للعدو ولا فاذة إلا قضى عليها. فإذا كان هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة في الجهاد، فكيف بمن دونه؟ عظم ذلك على الصحابة. فقال أحدهم: والله لألزمنه، يعني لأكونن قرينا له حتى أنظر ماذا يكون الرجل، ماذا تكون حاله. يقول: فأصيب بسهم فجزم، وكأنه والله أعلم جزع لأنه رجل مقدام شجاع، والشجاع لا يرضى أن يهزم، جزع. فسلى سيفه ثم وضعه على صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه. وقاتل نفسه في النار. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من النار فعل كيت وكيت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أصلح الله لنا ولكم السرائر والظواهر. فالعلم على السريرة، على سريرة القلب. طهر القلب تطهر الجوارح. والقلب هو الذي يبتلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فعليك يا أخي المسلم بتطهير قلبك وتنقيته من الشك والشرك والنفاق والحقد على المسلمين والبغضاء والعداوة حتى يطهر ظاهرك وباطنك. علينا أن نستقبل هذا العام الجديد بالاجتهاد، بالعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى، إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما طلب العلم. فإن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله عند كثير من العلماء لأن الناس محتاجون إلى العلم أكثر من احتياجهم إلى الجهاد، إذ أن الجهاد في معالجة إصلاح الغير، وطلب العلم في إصلاح النفس وإصلاح الغير. فهو في الحقيقة فالجهاد في سبيل الله محتاج إلى العلم، وليس العلم محتاجا إلى الجهاد في سبيل الله. ولهذا فضل كثير من العلماء المحققين طلب العلم على الجهاد في سبيل الله، وإن كان القول الراجح عندي أن في ذلك تفصيلا بالنسبة لأعيان الناس، فمن الناس من نقول الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من نقول طلب العلم في حقه أفضل. فإذا وجدنا رجلا مستعدا للعلم حفظا وفهما وجلدا ومتابعة وهو دون ذلك في الجهاد في سبيل الله، قلنا له العلم في حقك أفضل. وإذا كان آخر شجاعا مقداما نشيطا قويا وليس بذاك في الحفظ والفهم، قلنا له الجهاد في حقك أفضل. فالتفضيل في العبادات، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، التفضيل في العبادات من حيث هي، والتفضيل في العبادات من حيث الأعيان الذين يقومون بها، هذا يجب أن يعرف الإنسان الفرق. ونحن نقول التفضيل المطلق هو أن العلم أفضل لا شك، يعني طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لكن من حيث الأعيان فيه التفصيل الذي ذكرت لكم. نقول لهذا الشخص الأفضل أن تبقى في طلب العلم، وللآخر أن تذهب في الجهاد في سبيل الله. علينا أيضا أن نستقبل هذا العام الجديد بإصلاح الخلق مع الناس، أن نلقى الناس بوجه بشوش، أن نفشي السلام بيننا ابتداء وردا، خلافا لبعض الناس الآن تجدهم من طلاب العلم لكن لا يفشون السلام، يلاقي الإنسان صاحبه وزميله في القراءة سواء في الكلية أو في المسجد لا يسلم عليه إلا أن يشاء الله، يلاقي إخوانه في السوق لا يسلم عليهم إلا أن يشاء الله. ولهذا اشتهر عند بعض الناس، عند بعض العوام والعوام عوام، أن طلاب العلم جفات لا يسلمون، وإذا سلم عليهم يردون بآنافهم ولا يسمعهم المسلم. كل هذا من غرور الشيطان، فالذي ينبغي لنا بل يجب علينا أن نكون لإخواننا المسلمين أحبة متآلفين. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. ثم أجاب نفسه فقال أفشوا السلام بينكم، أظهروه أعلنوه. ثم المسلم ماذا يأتيه من الأجر؟ أجيبوا، التسليم الواحد 10 حسنات، 10 حسنات باقيات لك في يوم تحتاج إليها، لا تجد زيادة في حسناتك، وأنت أحوج ما يكون إليها تجدها عند الله تبارك وتعالى. لو قيل للناس كل إنسان يسلم نعطيه درهما، ماذا يكون؟ يفشون السلام أو لا؟ يفشون السلام، بل يترددون على الجالس عدة مرات لأجل أن يحصل على زيادة دراهم، مع أن الدراهم إما فانية وإلا مفني عنها. الإنسان لن يعمر والدراهم لن تعمر، لا بد من المفارقة إما من أصحاب الأموال وإما من الأموال نفسها. ولهذا وبخ الله عز وجل من يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعلينا أيها الإخوة أن نستقبل عامنا بحسن الخلق مع الناس، فإن حسن الخلق من أفضل الأعمال، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويتعين أن يكون حسن الخلق في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله ليس لمجرد الإصلاح بينك وبين غيرك أو جلب الإلفة بينك وبين غيرك، لكنها لإقامة دين الله. فلا ينبغي أن نجفو في الدعوة إلى الله، بل ندعو باللطف واللين وتحمل الأذى بل وتحمل المخالفة من المدعوين، بمعنى أننا لا ينبغي أن نطلب أو نؤمل الحصول على المطلوب في أول وهلة. كم بقي النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة؟ كم؟ 13 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، بكل ما يستطيع من الوصول به إلى تحقيق مراده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ربه سبحانه وتعالى وهو أعلم وأحكم ينزل عليه الأحكام فترة فترة. لم يجب من أركان الإسلام في مكة إلا ركنان فقط، هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني الصلاة. الباقي كله جاء في المدينة. الزكاة وإن قيل إن أصلها فرض في مكة لكن الإنسان كان فيها مخيرا، في المدينة فرضت الأنصبة وبينت وبين المقدار وبين أهل الزكاة لكن هذه التربية من الله عز وجل يجب أن نأخذها محل اعتبار، وأن لا نريد من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا الشيء مستحيل، تباهى حكمة الله عز وجل. إذن علينا أن نلاطف الناس بالدعوة إلى الله، ونتحمل منهم الأذى، ونتحمل منهم البقاء على بعض المعاصي رجاء إحسانها في المستقبل. يوجد من الدعاة من عنده غير عظيمة لكن لا يحسن أن يدعو الناس مع كبح هذا الغير، بمعنى أنه إذا رأى شخصا على منكر لم يملك نفسه من غيرته أن يعنف عليه بالإنكار، وهذا خطأ ما هو صحيح. عندما تجد إنسانا يشرب سجارة مثلا، هل تصيح به تقول له ويلك هذا حرام هذا حرام، أنت مصر على معصية فأنت من الفاسقين جانبت العدل، هل هذا لائق؟ لا، أمهله دعه ثم تكلم معه بلصف، أخي هذه ماذا تنفعك هذا؟ هل فيها منفعة؟ هل فيها مضرة؟ حتى يأخذ عن اقتناع، واعلم أن من وافقك عن قهر وسلطان فإنه لن ينتفع في الغالب. إذا صدت عنك أو طردت عنه عاد إلى ما هو عليه، لكن إذا وافقك عن اقتناع فهذا هو المقصود، وهذا الذي يحصل به في المراد. فعليكم أيها الإخوة باللطف في الدعوة إلى الله، وأن تقابل الناس بصدر الرحب، واعلم أنك إذا دعوت غيرك إلى الحق أو أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر طيب ما في معنى.
ثم أن السؤال ملاحظ عندنا في منطقة الباحة وبعض القرى أن الذي يبني له بيتا في بعض الأحيان يجعل له مسجدا صغيرا جنب البيت، قد يختصر الصلاة في هذا المسجد عليه وعلى أهله، وربما يكون له جيران، والمساجد الكبيرة والعتيقة تبقى يعني مهجورة إلا من قلة من الناس. ما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أقول بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يبني مسجدا في بيت قريب من المسجد العام، لأن في هذا إضرار بالمسجد العام، سواء أراده الإنسان أم لم يرده. يعني كثير من الناس لا يريد الإضرار بالمسجد العام، لكن يريد الراحة له ولأهله، ولكن هذا حرام. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يحرم بناء مسجد بقربه، وإذا بناه وجب هدمه. ولذلك فنحن نحذر أولا إخواننا من بناء هذه المساجد لما فيها من تفريق المسلمين، وإذا كان كل واحد يبني حول مزرعته أو حول بيته مسجدا تفرق المسلمون بلا شك. فالواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله تعالى في إخوانهم، وأن لا يفرقوا المؤمنين. هذا بالنسبة لمن أراد أن يبني. أما بالنسبة للجهات المسؤولة فيجب أن تخبر الجهات المسؤولة بما حدث حتى تتولى هي بنفسها ما يجب فعله شرعا. نعم. أي طيب. المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك، لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم. وعلى هذا فقل للرجل الذي فعل هذا، قل له الآن يتجنب أهله إن كان عنده أهل، ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي لأنه سعى في غير وقته، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج. أبلغه بهذا يا أخي، أبلغه بهذا. لا صار.
هل يجوز لصاحب المحل إذا اشترى بضاعة وأتى مع بضاعة هدية أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، وسواء كانت البضاعة مفردة أو جملة؟
يعني صاحب البضاعة يأتي عليه؟
يأتي جائزة مع بضاعة أو هدية سواء كانت مفردة أو جملة، فهل يجوز بيعها؟
نقول إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلا لشركة أو لجهة حكومية فإن هذه الهدية تشبه الرشوة، لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل أو أغلى، لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري منها. أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه ومن الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس به. معلوم؟ نعم. أنتم تسمعون الجواب عندنا؟ تسمعون السؤال والجواب عندنا ولا لا؟ أقول تسمع السؤال والجواب الذي يلقى هنا. طيب. الذي نرى أنه يعيد الركعة، المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة نسيانا مع الإمام فإنه يعيد الركعة، لأن الفاتحة لا تسقط عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا.
فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك ولجميع المسلمين، سمعنا فتوى المسح على الجوارب أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقا، ثم سمعنا من بعض الأخوان الفضلاء أنك رجعت عن هذه الفتوى. نعم. نريد الحق في هذا بارك الله.
نعم. الحق فيما عندي أني ما رجعت، وأني لا أزال أفتي بأنه لا بأس أن يفتي أن الإنسان يمسح على الجوارب خفيفة ولو كان شفاف، لأنه ليس فيه دليل على الاشتراط أن تكون ساترة. ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالاشتراط، فقالوا لو كانت هي لا يدخل من بينها الماء لكنها لصفائها تصف ما وراءها، كما لو كان بلاستيك في الوقت الحاضر، فبعض العلماء يقول لا يجوز المس عليها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، وبعضهم يقول جائز وهذا مذهب الشافعي، وكلهم ما عندهم دليل. الشافعي يقولون جائز لأن الماء لا يمكن أن يصل من ورائها، فلا يكون فرضه الغسل في هذا الحال، وهؤلاء يقولون لا يصح المسح عليها لأنها تصف البشرة، وكل منهم فيما نرى أنه لا دليل له وأنه يجوز المس على الجوارب الخفيفة والصديقة ولو كان فيها تمسك. نعم. يلا عيد.
دائما يقول بعض الناس عندما يموت الميت ويوضع بقبره وينتهى من قبره يعود إليه أحد أقاربه شقيقه ويقول له يا فلان ابن فلان إن الله ربك والإسلام دينك ومحمد النبي ويتم تفقين الميت ما رأيك بهذا؟
رأينا أن هذا بدعة وأنه لا يغني من الحق شيئا، والضال ضال وإن لق، وها هو الدجال إذا بعث فإن من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله وإن كان يعرف أخباره سوف يتبعه، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه. فتلقين الميت بعد موته بعد دفنه بدعة.
بالنسبة لعملية صرف النقود بعض الناس يعني يصرف 100% وبعضهم يعني ينقص عن 100% في شيئا ولا يرى في ذلك بأس، ما توجيهكم؟
يعني النقود المعدنية في
الورقية. بالورقية نعم.
صرف النقود المعدنية بالورقية مع التفاضل جائز باختلاف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني يقول خذ وأعطني. نعم. يعني وإذا كتب النقص، وإذا كتب النقص على كل حال يقول هؤلاء الذين لا يكتبون النقص هم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا الشركة وظلموا الحكومة وخانوا في الأمانة. الواجب أن يكتبوا للحكومة الواقع ويقول حصل نقص كذا وكذا، ومسألة لوازم المكتب إن وفرت الحكومة وإلا يقولون نتوقف أعطونا وإلا نتوقف. أفهمت؟ طيب
شيخ، وردت بعض النصوص الشرعية تدل على أن من هم بالسيئة يعني فإن ولم يعملها تكتب له حسنة، ومن نصوص أخرى من هم بالسيئة ولم يعملها لا تكتب له، فكيف يعني التوفيق؟
إيه نعم، الهم بالسيئة في الواقع له أقسام. القسم الأول أن يهم بالسيئة ويعمل لها ولكن يحال بينه وبينه، فهذا يكتب عليه وزره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الثاني أن يهم بها ثم يدعها لله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة، لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي. الثالث أن يهم بها ثم يدعها لا خوف من الله ولا عزم عنها، لكن قابل